الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
صلى الله على
محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. المناقشة الكبروية، وقد ناقش في الكبرى بعض الأعلام بأن المحرم هو إسقاط النطفة الملقحة بعد استقرارها في جدار الرحم، هذا هو الحرام.
بس في الحاشية هذا الكلام شيء،
لا ذاك شيء آخر ينقل عن صراط النجاة. واللولب إما أن يمنع من أصل التلقيح أو من استقرار البويضة الملقحة ومعه فلا موجب لحرمته. هنا ينقل عن صراط النجاة والمسائل الشرعية. نعم بعض كلماته الأخرى قد توحي أن مجرد تلقيح النطفة كاف في حرمة الإسقاط. واللولب إما أن يمنع من أصل التلقيح، إذا منع من أصل التلقيح بعد ما يكون حرام، تلقيح النطفة هذا حرام، إسقاط تلقيح النطفة.
نفسه هذا شيء ملقح بعد استقرار جدار
الرحم،
نفسه
هذا لا، هذا مو نفسه، لأن الاستقرار في جدار الرحم ما يحتاج بعد استقرارها، هاي البعدية ما لها علاقة. يظهر من بعض كلمات توحي أن مجرد إسقاط النطفة الملقحة استقرت أو ما استقرت. واللولب إما يمنع من التلقيح أو من استقرار البويضة الملقحة، إما يمنع من أصل التلقيح وإما يمنع من استقرار. فإذا منع من استقرار البويضة الملقحة كانت هذا حرام حسب هذا الكلام، ومعه فلا موجب لحرمته. هذا وقد يتمسك لإثبات التحريم ببعض الروايات، منها موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة. قلت لأبي الحسن: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، فقال: لا. فقلت: فإنما هو نطفة. قال: أول ما يخلق نطفة، فإذا كانت النطفة موجودة وبعد اللولب يوجب إسقاط النطفة الملقحة ويمنع من استقرارها فهذا حرام. بتقريب أن الإمام لم يجوز إسقاط النطفة لأنها أول مراحل الخلق، والمقصود كما هو واضح البويضة المخصبة، هذه هي النطفة، فإنها أول مراحل الخلق. وحيث لم يفصل عليه السلام بين المستقرة وغيرها فيثبت العموم سواء استقرت أو لم تستقر. وفيه أولا ربما تفسر الرواية بخوف مضاعفات الحمل بعد الجزم بتحققه فتكون أجنبية عن المقام. يعني أن الرواية ناظرة إلى مضاعفات الحمل، وهذه تخاف المضاعفات والآثار المترتبة، تخاف الحبل، يعني مو تخاف من أصل أن تحبل، لا لا، إذا حبلت إلى مضاعفات يوجب ضعفها، يوجب نقصان دمها، يوجب أن يصيبها السكر أو غير ذلك. يمكن الرواية ناظرة إلى الآثار المترتبة على الحامل، آثار السيئة، عواقب الحامل، فتكون أجنبية عن المقام.
ما يمكن
نستدل بها، ما يمكن نستدل. إذ الجزم لا يكون إلا بعد مضي فترة على استقرار البويضة الملقحة. متى يجزم بأن هذه البويضة مخصبة وهذه نطفة؟ مثلا أفرض ليلة الجمعة جاء مع زوجته، أول الصبح هذه تريد تسقط النطفة، أمين متأكد أن بهذه المرة النطفة تلقحت؟ يمكن لا، ما تلقحت أصلا، حتى لو أحرز أنها أفرزت بويضة. إذن فالجازم لا يكون الجازم بالحامل وباستقرار النطفة لا يكون إلا بعد مضي فترة على استقرار البويضة الملقحة. وأين ذلك من محل الكلام الذي يفترض فيه الإسقاط قبل الاستقرار؟ قبل استقرار النطفة ما يدري تلقحت لا لا حتى يكون إسقاطها حرام.
نعم لم تستقر، يعني
مو لم تستقر، ما يدري هذا استقرت لا، جاهل باستقرارها. الحرام إسقاط النطفة المستقرة أو لا إسقاط النطفة الملقحة بمجرد الجماع ما يعلم أنه تلقحت البويضة أم لا، استقرت أم لا، إلا بعد مضي فترة يشوف الدورة الشهرية انقطعت، حالاتها تغيرت، فيمضي شهر شهرين بعدين استوت تفهم أنها حامل.
لا قصي هذا، وأين ذلك محل الكلام؟ محل الكلام هو الإسقاط قبل الاستقرار.
أي
إنه قصك في الرواية ولا في الاستدلال؟
في الاستدلال، الرواية ما تشمل هذا هذه الحالة لأنه ما يجزم به.
إسقاط قبل الاستقرار. نقصي دليلنا نريد نسقط قبل الاستقرار والرواية بتقول بعد الاستقرار.
أي بعد الاستقرار.
هكذا.
نعم. أي نعم.
نعم.
وثانيا بقطع آضر عن ذلك عن جميع هذه المفاهيم، فإن عدم استفصاله عليه السلام لعله من جهة أن خوف الحامل يتحقق عادة بعد مضي فترة على تأخر موعد الطمث، كلمة تأخر المفروض هنا بعد مضي فترة على موعد الطمث وأنها لم تطمئن، يعني فترة لابد تمضي على أيام عادتها الشهرية وتشوف هالشهر ما شافت الدم، ها؟
نعم.
والنطفة مثله تكون مستقرة، لعل من هذه الجهة يتحقق. والإمام قال ما يجوز، مو في البداية اللي ما يدري مستقرة لا مستقرة، في البداية اللي ما يدري أنها تكونت أو لا. ثالثا ربما يفسر قوله عليه السلام إن أول ما يخلق نطفة بأن بداية الحمل نطفة، ولكنه الآن لعله علقة ومعه، فلا يستفاد منها عدم جواز إسقاط النطفة الملقحة حتى بعد استقرارها ما لم تصل إلى مرحلة العلقة. يعني أن بداية الحمل هذا النطفة، لكنه الآن شنو؟ الآن بداية الحمل، متى علمت أن النطفة تحققت؟ شو قد تعلم؟ بمجرد الجماع؟
لا.
بعد أيام عندما يصير علاقة، صحيح؟ فهذا اللي حرام. الإمام ما يريد يقول يوم الأول ما يجوز، يقول إذا أنت تأكدت أن النطفة تحولت إلى علاقة، هناك تتأكد النطفة كانت مستقرة.
يعني
تبدو
أن
الرواية ناظرة
إلى أنه بعد أن أصبحت علاقة،
بعد أن أصبحت علاقة،
ولكنه الآن علاقة ومعه فلا يستفاد منها
عدم جواز إسقاط النطفة حتى بعد ما دام لم تصل إلى مرحلة العلاقة،
كأن الرواية ناظرة إلى العلاقة.
إيه.
نعم.
منها ومنها صحيحة رفاعة المتقدمة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الجارية فربما احتبس طمتها من فساد دم أو ريح، سلام عليكم، في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل هو أو غيره؟ فقال لي لا تفعل ذلك. فقلت له إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حابل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل. فقال لي إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء. فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه. بتقريب أنها دلت على أن النطفة بعد دخولها في الرحم لا يجوز إسقاطها لأنها صالحة للمرور بمراحل الجنين. زين الإمام لما يقول لك أن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير علقة يعني 100% لا إلها قابلية وعادة بحسب العادة تصير. هذا اللي يقول أن النطفة بعد لا ليس لأنها صالحة مو لأنها علقة 100% صالحة لأن تمر بمراحل الجنين. وإذا كان مجرد دخولها موجبا لذلك وإن لم يتم تلقيحها
كيف يعني هذا لم يتم تلقيحها؟
النطفة بمجرد دخولها في الرحم تلقحت لا لا
مع بويضة المرأة؟
أي تتلقح 100% لا لا. قال الإمام ليش يقول أنه إذا وقعت في الرحم صارت علقة تصير علقة تصير مضى؟
هذه اسمها بالقوة.
أحسن بالقوة. زين هذه التي بالقوة تصير كذا يعني بعد ما متلقحة ما يجوز إسقاطها. فإذا تلقحت 100% بطريق أو لا بعد ما يجوز
مع
الفوائد. إذا كانت بالقوة تتلقح وصالحة لأن تتلقح فالتي تلقحت هذه دعت بطريق أولى. وإذا كان مجرد دخولها موجبا لصلاحيتها للتلقيح وموجبا لأن تصير بالقوة علقة وإن لم يتم تلقيحها فبالأولى إذا مرت بدور التلقيح
مع البويضة يعني.
أي وحيث لا يحتمل الفرق بين الدواء وغيره فيتم الاستثناء.
من رواية دليل
على دليل على عدم الجواز.
على عدم الجواز.
وفيه أنه يكفي يحتمل ويكفي الاحتمال. إحنا نريد نبطل الاستدلال في إبطال الاستدلال بجرد الاحتمال يكفي. يحتمل كون المقصود أن النطفة متى ما دخلت في الرحم فهي تمر بمرحلة العلقة وما بعدها، ومن المحتمل عند شربها للدواء مرورها بالمرحلة المذكورة. من المحتمل أن متى ما دخلت في الرحم كما هو ظاهر الرواية موجي، لكن أكو احتمال إذا شربت الدواء تمر بهذه المراحل لا مجرد دخولها. ومن الواضح أن البويضة المخصبة قبل أن لا يصدق عليها عنوان العلاقة.
كيف شيخ؟ يعني راح تمر إذا دخلت في الرحم
النطفة. ظاهر الرواية شنو؟ إذا دخلت في الرحم كانت صالحة لأن تمر بهذه المراحل. صحيح تمر بمرحلة علاقة وما بعد، لكن أكو احتمال آخر أنها تمر بهذه لا بمجرد دخولها بل عند شرب المرأة للدواء. إذا شربت الدواء تمر بهذه المراحل لا مجرد دخول النطفة في الرحم.
بس الدواء راح يفسد النطفة.
الدواء
راح يفسد النطفة.
لا الدواء يفسد العلاقة.
لا قصدي احنا
يفسد المضغة.
قصدي انت استدلت عشان تريد تبطل الاستدلال ان النطفه متى ما دخلت فرحها فهي تمر بمرحله العلاقه وما بعدها. كيف نبطل الاستدلال؟
بانه نريد نقول بهذا الاشكال ان قبل العلاقه اسقاطها جائز. الروايه ناظره الى اسقاط مو النطفه، العلقة والمضغة ذني ما يجوز إسقاطها. الرواية شو تريد تقول؟ الرواية هيجي إحنا استفهمنا منها أنها إذا كانت قابلية بالقوة بالقوة تصير علقة ومضغة وكذا هذا ما يجوز إسقاطها.
إنها هكذا قلنا السلال
صحيح
صدقني على مطلبنا نعم.
أي ولكن هذا الإشكال خليه باكر إن شاء الله. اللهم
صل على محمد وآل محمد.